الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في مرات الماضية عن معجزة القرآن، أن القرآن يحتوي على الرسالة والمعجزة في نفس الوقت، وتكلمنا عن نموذج لهذا الإعجاز من سورة البقرة المترامية الأطراف البعيدة لكنها مترابطة متماسكة كوحدة واحدة. وكلما نظر إلى الإنسان إلى سورة البقرة ازداد يقينا أن هذا الكلام من عند الله عز وجل، لأن عشان الإنسان يتكلم بكلام مليء بكل هذه الأحكام الشرعية في سورة القرآن، يعني دايما اللي عايز يقول شعر أو عايز يقول نثر قوي بيبتعد عن الأحكام عشان صياغة الأحكام مش متناسبة مع الجمال الأدبي، لكن نتيجة الأحكام الشرعية في سياق وعظ تربوي مع عدم الاختلال بالإعجاز اللغوي للقرآن ده كان في حد ذاته معجزة. الأفكار الأساسية اللي اتكلمنا عنها في سورة البقرة بنعيدها مع بعض سريعا. أول حاجة إن هذا الكتاب فيه هدى للناس. تاني حاجة إن المجتمع تجاه هذا الهدى هينقسم إلى ثلاث أقسام، والتقسيمة دي هتفضل ماشية ليوم القيامة، مؤمنين وكافرين ومنافقين. بعد كده إن الغرض الأساسي من وجود الإنسان في الأرض هو تطبيق مراد الله سبحانه وتعالى، الاستخلاف، الخليفة. اللي مش هيطبق مراد الله عز وجل في الأرض سيستبدل. بنو إسرائيل لما رفضوا تطبيق مراد الله عز وجل تم استبدالهم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده قلنا تحويل القبلة، واتكلمنا على مسألة إن الصفا والمروة شعائر الله. وبعد كده قلنا تداخل الأحكام الشرعية مع المعاملات، دخل العبادات قصدي مع العبادات مع المعاملات، زي ما اتكلمنا الصيام مع الأموال، والحج مع القتال، والصلاة مع الطلاق، ثم ختام سورة البقرة بآيات الأموال. والكلام عن آيات الأموال بدأ من آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، لأنها يعني مقدمة لإخراج أعظم شيء عند النفوس هي الأموال. دي يعني نظرة سريعة كده في سورة البقرة. احنا كنا قلنا قبل كده إن أهم أصل من أصول الضلال والمراوغة والزواجات إيه هو؟ هذا ايه اهم اصل من اصول اللي بيخلي الناس تضل عن دين الله عز وجل؟ هم بيحاولوا يعملوا ايه؟ الهروب من التكليف، انه مش عايز يكلف، مش عايز يحاط باي نوع من انواع السياج، مش عايز يرفض ذلك. لذلك كل اخر ايه في سوره البقره ايه؟ لا يكلف الله نفسك الا وسعها، خايف من التكليف. ايه التكليف؟ على قدر الوسع. خايف من التكليف ليه؟ فربنا قال لنا أدعية نقولها للي خايف كمان من التكليف، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أو أخطأنا، وبعدين لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحمل يعني اصرف كما حملته على من قبلنا، حملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يعني التكليف كمان مليء بالرحمات. لذلك أنا عايزك تقرأ الجزء الثاني من سورة البقرة، هتجد إن أغلب الأحكام الشرعية فيها تخفيف، يتقال الحكم زي القصاص وبعد كده ينزل تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. يتجاب الصيام وبعدين يتجاب تخفيف، يتجاب الحج وبعدين يتجاب تخفيف، يتجاب القتال وبعدين فيه تخفيف. تجد في ان اغلب الاحكام الشرعيه في استثناءات كنوع من انواع التخفيف على هذه الامه، فوضع الله عز وجل الاسر والحمل الثقيل عن هذه الامه. طيب المراوغه من التكليف، اللي مش عايز يكلف، ازاي عملوها على مدار الزمان؟ كل واحد عملها بطريقه مختلفه. في فرق بين المشركين قريش والعرب لما اشركت، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبين طريقه المراوغه بتاعه اليهود بني اسرائيل. دول لهم طريقه في المراوغه ودول لهم طريقه في المراوغه، او يعني في الخروج من التكليف. قريش كالعرب كعاده العرب، العرب ما بيعرفوش يلفوا ويدوروا، بيدخل وش في وش كده يعني ما بيعرفش يراوغ. لذلك النفاق كان اكثر في المدينه في وجود بني اسرائيل. اليهود هم اللي علموا، لذلك كانوا دايما يقولوا ان اصل النفاق كان عند اليهود، هم اللي علموا المنافقين العرب. المشركين لما يحبوا يهربوا من التكليف قال لك الوقت بالظبط كده، تعالى نشوف تسلسل في اله او في اله خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، ده كلام المشركين. طب الاله ده نزل دين وهيحاسب عليه يوم القيامه؟ قالوا لا، مفيش بعث،
يبقى هم أما حبوا يلغوا التكليف وحبوا يراهم التكليف قال لك نلغي يوم الامتحان. نلغي ايه؟ يوم الامتحان. أهل الكتاب الهروب من التكليف هيديك براح تعمل انت عايز تنطلق بالشهوات. فدول قالوا خلاص ما فيش حاجة اسمها البعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما فيش حاجة اسمها بعث. فبما إن ما فيش بعث ما فيش حساب، وبما إن ما فيش حساب يبقى ما فيش دين، يبقى أنا أعمل اللي أنا عايزه، يبقى أنا انطلق. هم دخلوا وش في البعث. طيب بنو إسرائيل عايزين يعملوا يمارسوا شهواتهم، عايزين ياكلوا أموال الناس بالباطل، هيعملوها إزاي وهم اسمهم إيه؟ أهل كتاب، يعني عندهم كتاب، يعني عندهم دين، وطالما في كتاب يعني هيتحاسبوا على الكتاب ده. طب يعملوها ازاي؟ ما ينفعش يعملوها زي العرب. العرب زي ما قلنا ايه بيدخل كده وش في وش. قال لك لا مفيش بعث. قال لك لا في بعث، اه في بعث، في حساب، اه في حساب، يعني في منهج، اه في منهج. قال لك بس احنا هنلعب في منهج. لذلك اغلب جرائم بني اسرائيل في سوره البقره ازاي كانوا بيغيروا من المنهج؟ تحريف، تبديل، انتقاء، تأويل، اشتروا بيت الله ثمنا قليلا، كل دي حاجات عملوها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ان هو يحرف او يبدل في المنهج. وعندهم حاجه بقى ظريفه جدا، ان اغلب الناس مش عارفه المنهج، هم مجموعه بس من العلماء اللي عارفين، بقيه العوام الناس ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. قيل إلى أماني أي تلاوة بدون فهم، وقيل إلى أماني إن عوام الناس عارفين أمنيات، عنده أمنيات إن الدين ده يشيله ابنه، إن الدين ده ينجح ابنه، إن الدين ده يخرج شجانا منه، هو عنده بس شوية أمنيات، لكن إيه تفاصيل الدين غالب عوام بني إسرائيل ما يعرفوش، هم العلماء بس. والعلماء بني إسرائيل كانوا بيعملوا إيه؟ ما يخلوش الدين في كتاب واحد، يعني تجعلونه قراطيس، يعني يقسموه في كتب صغيره كتير، لانه لو كتاب واحد خلاص واحد هياخده يقراه. قال لك لا، يعملوا مجموعات كده في كتب تبدونها وتخفون كثيرا. الملزمه دي مثلا بتاعه الاخلاق اللي طلعوها، الملزمه دي بتاعه الاحكام، لا يرجعوها بلاش تقن الرجل متخبيه. الملزمه دي بتاعه حكم مناسب اللي هم عايزين الوقت يقوموا مطلعين، عارفين درج في اليمين ودرج في الشمال، ده مناسب ايه؟ اه هات اللي في الدرج اليمين. لا مش مناسب ايه في الدرجات في الدرج الايه؟ الشمال. فبنو اسرائيل كانوا بيهربوا من التكليف عن طريق تبديل وتحريف وانتقاء نصوص الدين. فربنا سبحانه وتعالى حذر ما تعملوش زيهم، خدوا الدين على بعضه، ادخلوا في السلم كده. وده من اهم مقاصد سوره البقره، لان يعني في اول القران من اهم مقاصد سوره البقره ان الدين متكامل، الدين شامل لكل نواحي الحياه. إن أول سورة في القرآن تتكلم بكل هذه التفاصيل، ده أمر مراد إن الناس تفهم من الدين لكل نواحي الحياة، مش لأجزاء ولا أجزاء، لا. لذلك سيظل هذا الدين عصي على العلمانية، يعني يستحيل إن يعلمن هذا الدين اللي هي العلمانية اللي إيه؟ إن الدين في المسجد وبره المسجد، لا. لا، الدين بيحكم نواحي الحياة، الدين جاء ينظم نواحيها. ده من اهم مقاصد سوره البقره، وده من اهم مقاصد التداخل الحاصل بين المعاملات والعبادات في السوره. تداخل يعني بطريقه عجيبه بين المعاملات والعبادات، لان كله من عند الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا على الصيام مع الاموال، باقي الحج مع القتال، والصلاه اية الصلاه اللي جت في وسط ايات الطلاق. الحج مع القتال، الحج كلمة امبارح في درس العصر هو الوجه، يحج اي يؤم، يعني متجه باتجاه معين، يحج باتجاه كذا اي يقصد. فالحج هو الوجهه بتاعتك، القبله بتاعتك، البوصله بتاعتك اللي بيحدد منطلقك في الحياه. القتال انت خارج رايح تقاتل الناس، ايه هدفك؟ القتال بدون حج يعني اللي رايح يقاتل من غير ما يظبط هو طالع ليه، هيبقى مجرد افساد في الارض، هيبقى مجرد تحقيق اموال وخلاص. لذلك القتال عشان يكون في سبيل الله دايما يجي بالحج. لذلك اول ايه قتال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا جت في سوره الحج. الحج انك تتجه للكعبة للقبلة لرفع كلمة الله. كذلك لابد ان يكون القتال مضبوط بهذه الضوابط. الحج دي ترك البيت، ترك البلاد، الاولاد، الاهل، القتال كذلك. لذلك لما جاء النساء يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال قال عليهن قتال، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج والعمره بالجهاد ولكن لا قتال فيه. يبقى الحج مع القتال، لان الحج بيظبط الوجه، قتال مش منضبط يؤدي الى افساد وتحقيق رغبات نفسيه وشخصيه عند الانسان ويتحول الى افساد في الارض. ليس الغرض منه رفع كلمه الله عز وجل لتكون هي العليا، والفروق بتكون شعرات دقيقه. الحج ده زي ما قلنا ضبط الوجه، ضبط المقصد. فانت طالع ايه؟ ذلك ربنا سبحانه وتعالى في اخر ايه سوره الحديد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. وبعد كده بيقول ايه؟ ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ابن كثير بيقول ليعلم الله من نيته في حمل السلاح انه يرضي الله. نيتك ايه؟ ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. نيتك ايه وانت طالع؟ عايز ترفع مراد كلمة الله في الأرض؟ إذا رايح له هدف واحد، رايح مكان معين، مقصد، متجه ومساب كل حاجة وفي اتجاه واحد، وكلنا متجمعين في اتجاه واحد، لابد أن يكون القتال كذلك. ما ينفعش نكون مشتتين ومفرقين وقتلوا بعضنا بعضا، ما ينفعش. لازم يكون لنا وجهة واحدة كلنا، وغرض واحد، وهدف واحد، وننطلق. فالحج ينظم ذلك. لما يجي مع الحج دايما في تناسق ما بينهم في المجهود، حج بتسيب بينك وقتال كذلك وتتعب وفي الوجه. القتال محتاج ضبط عن طريق الحج طبعا، بس الامر بقى بيطول. تفاصيل بقى ليه ايه الحج دي هنا جت وسط ايات القتال هنا، دي عايزه ايه؟ وقت اخر عشان نتكلم النهارده عن ايه؟ ليه ايه الصلاه اللي جت دي تحديدا في الطلاق؟ الطلاق القرآن صور لنا طرف تصوير عجيب. أحيانا يكون في تصورات مثالية عند الإنسان. الدين بتاعنا دين واقع، دين عمل، دين يصلح للتطبيق. أحيانا الإنسان بيتصور من خياله كده تصورات مثالية، لكن هي مش مناسبة لحياة الإنسان. الدين بتاعنا عمل. يعني أحيانا يعني أديكم مثال. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن عائشة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهش في وجهه في وجهه وبشره. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس اخو العشيره. فقالت امنا عائشه يا رسول الله، الرجل لما دخل هششت له وبششت. ثم لما انصرف قلت بئس اخو العشيره؟ قال يا عائشه الا شر الناس الذي يتقى لفحشه. احيانا ممكن واحد يقول لك معتقد ان الدين تصور مثالي وهم مش مناسب للواقع، لا يقول له كده. طب هو اصلا فاحش القوي، واحد مثلا بلطجي تروح تقول له انت بلطجي؟ طب وبعدين هيعمل ايه؟ يعني ايه الحكمه في كده اصلا؟ يعني ايه الحكمه في كده؟ يعني ده مش مثلا والي ظالم فانت رايح تقول له طب بتبين الناس المولع عليكم ده شخصيا، لا واحد بلطجي ماشي تروح تقول له انت بلطجي ليه؟ فأمين عائشة معتقدة إن المثالية إنه كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا. زي ما قالوا دي اسمها المداراة، وابن حجر اتكلم في شرح الحديث إيه الفرق بين المداراة والمداهنة. الشاهد إن أحيانا بيكون الإنسان عنده تصورات مثالية، منها إن يقول لك مفيش حاجة اسمها طلاق. زي يعني كثير من النصارى يقول لك لا مفيش طلاق، الطلاق ده يعني انفصال وما ينفعش، يبقى إذا ده حرام. هو تصور يعني ده تصور مثالي مش واقعي. طب افرض فعلا حصل استحاله للحياه، افرض مش ماشي، ده وارد بنسب قليله لكن وارد. فالدين بتاعنا دين عملي ينفع يطبق، لكن حط له ضوابط. لذلك الطلاق السني اللي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون في طهر، يعني مرأة مش حائض، في طهر لم يجامعها فيه، في طهر ويكون لم يجامعها فيها. تخيل واحد اتخانق مع مراته واتنرفز جدا. وكانت فتره طول وجماعه دي رفضت ايه؟ نقول لا ما تطلقش دلوقتي. استنى لما يجي الاثنين المراه تختزل وتيجي فتره طول وبعدين تطلق. ليه كده؟ احنا ربنا بيعلمنا ان الطلاق مش غضبه. الطلاق قرار. الطلاق مش غضبه. مش نرفزه. لا الطلاق قرار حكيم بعد طول تفكير ورويه. ثم بعد الطلاق الحفاظ على العلاقات بين العائلات. بل القرآن بيقول لهم تقعدوا مع بعض تتشاور في الولد. يرضع قبل يجيب له ربع ربع والولاد ربع. ربنا بيقول ايه؟ اللي هي فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. منهما يقول لهم مين؟ لا ما عندوش زوج وزوج دلوقتي. ده اتطلقوا. اتطلقوا. وبعد ما طلقوا يقعدوا يتشاوروا. الربع الطلاق ده مليء بالاعجاز. يعني ده مش موجود في حته ان الاخلاق دي احنا مطالبين نبقى كده. ده فين ما بيطلقوا؟ صحاب العيله دي ما عادوش بيكلموا صحاب مش العيلتين بس اللي بيكلموش بعض. لا معارف العيله دي ما لهمش علاقه بمعارف العيله دي اصلا. يعني انت مش متخيل القران تكلمنا عن الطلاق ازاي؟ ده قرار. انا مش بقول ان الطلاق معنى كده الطلاق حاجه حلوه، لا انا بقول ان الدين بيحط الحاجه في حجمها. لو انت مضطر انك تعمل كده، لا استنى، عملت كده ليه؟ وايه الهدف؟ لذلك حتى اللي يطلق وبيرجع ربنا بيقول ايه؟ الايه بتاعتي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا امتى؟ ان ظن ان يقيم حدود الله. يعني هو المفروض انه كان طلقها عشان مش عارفين يقيم حدود الله مع بعض، وهيرجعها عشان عرفنا نقيم حدود الله مع بعض. يبقى الموضوع كله مش نرفزه وغضب وخلاص. لا ده قرار بحكمه بوقت. التاني اسمه طلاق بدري، ان هو يتنرفز وخلاص كده. لا امر اعظم من ذلك. لذلك كان مثلا يقول ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، مش فيه هزار منها الطلاق. مفيش حاجة اسمها هزار في الطلاق. فالقرآن والسنة علمتنا إن مفيش حاجة اسمها تصور مثالي لكلمة يستحيل الطلاق، وفي نفس الوقت مش لعبة، مش نرفزة، هو مش كده وخلاص. ربنا قال إن اللي بيلعب بالطلاق ده بيتخذ آيات الله هزوا. اللي بيطلق وقبل ما تنتهي العدة يرجع وبعدين يطلق وقبل ما تنتهي العدة يرجع، ده بيتخذ آيات الله هزوا. بيهزأ الدين. تخيل؟ فهنشوف دلوقتي في وسط آية معينة من آية الطلاق تيجي بعدها وحكم معين من أحكام الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ده اللي عاقد ولسه ما دخلش. وكان في مؤخر مسمى اتفقنا عليه. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وكنتم متفقين وقد فرضتم لهن فريضة. تعمل إيه؟ فنصف ما فرضتم تدفع نصف. واحد عقد على واحدة وطلقها قبل الدخول. وكان في فريضة في مسمى المؤخر. اتفقوا مثلا على 50,000 أو 20,000. يبقى يدفع ايه؟ النص. فنصف ما فرضته الا شوف القران سبحان الله يجيب الحكم واضح اهو، ده اسمه العدل. وبعدين يجيب الفضل مع الوعظ. دي التركيبه دي مش موجوده في القران. كتب الفقه ما بتعرفش تعمل كده، يعني من بشر. احنا بنستخلص الاحكام من القران، انما الايه دي على بعضها ملهاش غير ربنا. دي ما تجيش. فالعدل الاول جه واضح اهو، واضح مفيش فيه لبس. العدل كذا. طب خلاص كده؟ لا الفضل بقى. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. ما دام بنتكلم عن العفو، مع ان اللي بيعقد على واحده وبيطلقها ده في المجتمع المدمر. والعائلات زي ما قلت لكم مش بس بيتخانقوا مع بعض، بس العيله دي ما بتكلمش العيله دي، وقرايب العيله دي ما بيتكلموش قرايب العيله دي، ويعني خلاص ممكن يعني قريتين يقطعوا بعض. إلا أن بدأنا نتكلم في العفو الأول العدل أو نتكلم في الفضل. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي أو المكان. هي أندي معلش أنت كده لك أندي بتعمل إيه في الفهم الجارة؟ تعمل في الفهم الجارة؟ تجزم الفهم الجارة؟ أن بتعمل إيه في الفهم الجارة؟ بتنصب الفهم الجارة أدوات النصب اللي هي إيه؟ أن ولن كي لم التعليل حتى ماشي؟ طيب الفعل الفعل لو في نون وجات قبله أداة النصب المفروض النون دي تتشال يقول لك منصوب بحذف النون يعني يلعبون لما تحط قبلها أن يبقى أن يلعبوا ماشي يبقى أي فعل في آخر أون كده الجمع ده أما يتنصب يتشال النون هنا ربنا يقول إلا أن يعفون وما النون دي ما تشالتش النون دي مش نون الجمع النون دي مش نون الجمع اللي بتتشال دي نون النسوة نون النسوة يعني ايه نون النسوة؟ يعني ربنا بدل ان اللي يعفو المرأة يعني المرأة المطلقة اللي معقود عليها وطلقت ربنا بيقول لها ان في درجة بقى بعد العدل انت ليكي حق النص لكن ممكن تعفو وبدأ إن هي اللي تعفو مع إن أكثر واحدة اتأذت إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيدي عقد النكاح في خلاف عقد النكاح التي كانت بيد ولي الزوجة يعني هي أو أبوها يعفو أو الزوج وأنا أمين إن هو الزوج بحيث إن الآية بتقول يا إما هي تتنازل وما تاخدش حاجة يا إما هو يتنازل ويدفع المؤخر كامل يبقى الآية بدأت بسطر عدل وسطر فضل يا اما هي مش عايزه حاجه مش عايزه حاجه غور في داهيه لا مش عايزه حاجه ايه عدل ترجو ثواب الله او هو يقول لها لا والله ما يحصل تخيل مشهد فين تقول وهي تقول والله ما واخده حاجه والله يا انت واخده طب هما ليه ممكن يبقى كده لان ربنا بيقول ان اللي هيكسب في دي هو ده اقرب للتقوى لو كده هيتجوزوا هو ممكن يكونوا مختلفين شخصيا فعلا يعني مش لازم كل طلاق يبقى فيه بغض ربنا بيقول ايه وان تعفو اقرب للتقوى خير لو الاثنين هدفهم التقوى طبعا احنا بنتكلم عن يعني ربنا يعني يصرف عن بيوتنا كلها الطلاق يعني لكن فهم الاخلاق بتظهر في وقت الازمات الاخلاق تظهر طول ما الواقع مستقر مفيش يعني كويسين مع بعض تحصل الازمه هنا الاخلاق بتظهر فهم هو يقول لا انا اللي عايز ابقى اقرب للتقوى فتقول له لا انا اللي بقى اقرب للتقوى انا اللي هتنازل لا انا هدفع روح كامل طب عليا صلاه تخيل وبعدين بعد طيب خلاص هم خلصوا من النقطه دي خلصوا خلاص سواء هي نزلت او هو دفع كله بعد ما خلاص الموضوع اتفضل ولا تنسوا الفضل بينكم افتكروا الحاجات الكويسه اللي بينكم ان هو ابوها يقول بس هو راجل ده كان محترم الراجل ده كان محترم هو يقول الناس دي انا ما اعرفش عليهم حاجه غلط هو كان خلاف خلاص الموضوع انتهى ولا تنسوا الفضل والفضل اللي بيننا ده معقود عليه ما لحقش امال لما تلاقي ناس 10 سنين عشره لا ما شفتش ولا يوم عيد طب امال عشت 10 سنين ازاي؟ يعني 10 سنين ازاي؟ فيعني من صفات والعياذ بالله النفاق واذا خاصم فجر بينسى كل حال يبدو في الخصوم هنا ولا تنسوا الفضل بينكم في الاخر ان الله بما تعملون بصير مش حاجه بتضيع عند ربنا ايه في قمه العلو والاخلاق وفي اصعب المواقف النفسيه اللي يمر بها الانسان تاني دي بقى قال في قمة الرقي الأخلاقي بالرغم من الرقي الاخلاقي ده فاصعب ازمه نفسيه بيمر بها انسان. يعني الطبيعي ان بيحصل علاقه عكسيه، كل ما الازمه بتزيد كل ما الاخلاق بتقل. يعني كل ما اخلاقك بتزيد، كل قصدي ما الازمه بتبقى اقوى، كل ما غصب عنك اخلاقك بتفقد بتقل. معايا؟ هنا ايه في قمه الرقي الاخلاقي في اصعب الازمات النفسيه. هذا الموقف يحتاج الى زاد، تيجي بعدها على طول حافظوا على الصلوات. فالصلاه اللي يحافظ على مين يعرف يعمل الايه بتاعت ولا تنسوا الفضل بينكم دي وان تعفوا واقفوا بالتقوى. ربنا يقول لك اللي يعرف يثبت في وقت الازمه النفسيه هو اللي بيحافظ على الصلاه في وقت الازمات. تاني، اللي بيحافظ على اخلاقه في وقت الازمه هو اللي بيحافظ على الصلاه في وقت الازمه. لذلك ربنا جاب ايتين بس عن الصلاه. لما نيجي نرجع ايتين بس عن الصلاه وبعدين نرجع تاني للاحكام. ايه عن الصلاه صعبه في وقت الاستقرار، وايه عن صلاه صعبه في وقت ازمه. اصعب صلاه غالبا صلاه العصر، ترجع من شغل تعبان وبتنام. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، قوموا لله قانتين اي خاشعين. ده وقت الاستقرار. اللي بيعرف يحافظ على صلاه العصر كل يوم ده عنده قدره على التحكم في نفسه، انه ما ينامش، يرجع تعبان من الشغل ما ينامش. طيب دي الايه الاولانيه. الايه الثانيه فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله. احنا قلنا الايه دي كان اسمها الايه في حال الايه؟ حال المسايفه. حال المسايفه يعني الايه اللي هنا بيحافظ على الصلاه مش صلاه الخوف، ده صلاة أصعب من صلاة الخوف. لذلك كنت قلت لكم الإمام القرطبي بيقول يحافظ عليها يقاس عليها يقاس على حال المسايفة الذي يفر من عدو يتبعه أو سبع يطلبه أو سيل يحمله. تخيل واحد السيل بيجرفه وبيصلي، سبع بيجري أسد بيجري وراه، ثم يصلي إيماءً في حال المسايفة في وسط الضرب. الخوف مش في حال المسايفة، الخوف صلاة الخوف في حال استقرار الحرب. يعني حربوا هم لسه واقفين واحنا واقفين وبنصلي صلاة الخوف. لذلك بيبقى في ناس بتحرص عشان لو هجموا علينا. لا، حال المسايفة أي أثناء الهجوم. ثم يصلي فإن خفتم فرجالا، يعني وأنت بتجري على رجلك أو وأنت بتجري على الفرس، فرجالا أو ركبانا. فربنا جاب أصعب موضع في الصلاة وفي واحد قدر يحافظ عليه، هو ده بيحافظ على اخلاقه ساعه الطلاق. فهمنا؟ لذلك اعلى ايه اخلاق جت في الطلاق هي الايه دي ولا تنسوا الفضل، جت بعدها على طول حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى، وبعد كده بيخفوا فرجان ربنا. يبقى زاد الاخلاق هو الصلاه، مش اي صلاه بقى، اللي بيعرف يحافظ على الصلاه مهما كانت الازمات والظروف. ده واحد بفضل الله مكن في نفسه فيستطيع انه يتحكم في اخلاقه. اللي مكن في نفسه ده وعرف يقوم يصلي العصر كل يوم جماعه، وعرف انه ما ينساش الصلاه وهو بيجري من الاسد او عدو او السيل الجاري، ده لما بيتحط في ازمه اخلاقيه بيفقد. اللي اتعود ان هو زي ما سيدنا موسى قال ان ربي اني لا املك الا نفسي، هو يملك نفسه. سيدنا موسى يعرف يقول لنفسه لا، يقول يا رب انا املك نفسي انا واخي. انا بني اسرائيل دول انا لا املكهم. في واحد يملك نفسه، ده مين؟ ده اللي بيعرف يحافظ على الصلاه. الصلاه التي لا تعطي هذه الاخلاق صلاه ناقصه، زي ما الصيام اللي ما يخليكش تاكل اموال الناس، اللي يخليك قصدي تاكل اموال الناس الباطل، ده صيام ناقص. المفروض الصيام يمنعك من اكل اموال الناس الباطل، والحج يخليك عندك القدره على الذهاب للقتال الصحيح. الحج بيعلمك تخرج من بيتك فيسهل عليك القتال، وفي نفس الوقت بيضبط لك وجهتك. الصلاه تضبط الاخلاق. ان الصلاه اقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، اي فعل فاحش او منكر الصلاه تنهى عنه، لكن ليست اي صلاه. واقم الصلاه ان الصلاه اي قول العلم اي ان الصلاه المقامه مش اي صدقة اللي اقيمت صح. اقيم الصلاة ان الصلاة اي الاقامة اللي تقول لي بسموها العهد يعني الصلاة اللي فاتت ده هي التي اقيمت ان الصلاة تنهى عن الفحشاء ليست اي صلاة. فعلا الصلاة التي تقام بحقها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر والبغي تنهى صاحبها عن سوء الخلق. لذلك كانت الآية دي أصعب آية في الصلاة في القرآن جت مع أعلى موضع أخلاق في الطلبة هجوم ورا بعض. بعد رجع استكمال المشهد الثاني كتاب الله عز وجل مليء بالمعجزات مليء بالمعجزات. لذلك الفقرة الوحيدة دي تسمى آية أي علامة باهرة مقطع نفسه آية للآية أي علامة على أن هذا كلام من عند الله هذا هو كلام الملك سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم آل وخاصته وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.